بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم بحسب مناسبته يتناول بعض الجوانب من سيرة الإمام التاسع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أبي جعفر الثاني محمد ابن علي الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية الاطلاع على حياة المعصومين عليهم السلام باعتبارهم الصفوة التي اصطفى الله سبحانه وتعالى والنخبة التي انتخبها للبشر لكي يجسد ربنا سبحانه وتعالى مبادئه وتعاليمه في صورة بشر. فهذا نبينا المصطفى محمد عندما يوصف بأنه كان خلقه القرآن، القرآن المتجسد والمتحرك والمتشخص في مبادئه، في أخلاقه، في آفاقه، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا أيضا ورد هذا الوصف في حق أمير المؤمنين عليه السلام، حيث عبرت الروايات عنه بأنه القرآن الناطق. وسبيل سائر الأئمة عليهم السلام هو نفس هذا السبيل، لذلك يحتاج الإنسان المؤمن، بل الإنسان عموما، أن يطلع على هذه السير الناصعة. من هذا الباب نتعرض إلى بعض شؤون الإمام الجواد محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولو على سبيل الاختصار لمعرفة أبعاد أدوار الإمام. لا بد من الاطلاع أيضا على زمانه وعصره، وذلك لأن أدوار أئمة أهل البيت عليهم السلام فيها نقاط مشتركة كثيرة، وفيها نقاط مختصة متحركة. النقاط المختصة ترتبط غالبا بالوضع الذي عاشه الإمام، بالعصر الذي عاش فيه الإمام عليه السلام، فهذا عصر يقتضي هذا الأسلوب وذلك عصر يقتضي أسلوبا آخر. إمامنا الجواد عليه السلام كما هو المعروف كانت ولادته المباركة سنة 195 هجرية في شهر رجب على الأصح كما يشير إليه الدعاء المروي: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني، يعني الجواد، لأن محمد بن علي الأول هو الباقر، ومن المصادفة أن كليهما يكنيان بأبي جعفر، محمد بن علي الباقر كنيته أبو جعفر، ومحمد بن علي الجواد أيضا كنيته أبو جعفر، تشابها في الاسم واسم الأب وفي الكنية أيضا. فولادته كانت في هذا السن في هذه السنة، وجاء صلوات الله وسلامه عليه متأخرا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا في سنة مضت لماذا قال الإمام الرضا عليه السلام عن ولادة الإمام الجواد أنها أعظم بركة في الإسلام، وفي بعض الروايات على موالينا، وبينا أن ذلك بشكل مختصر نشير إليه الآن، لأن ولادة الإمام الجواد عليه السلام ثبتت إمامة الإمام الرضا ورفعت عنها الشبهات، وستثبت أيضا إمامة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإمام الهادي، والإمام العسكري، على تفصيل ذكرناه في وقته. فلذلك كانت أعظم الولادات بركة في الإسلام كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه. شهادته كانت في سنة 220 هجرية في زمان المعتصم العباسي بإيعاز من المعتصم لأم الفضل ابنة أخيه المأمون، حيث على المشهور في الرواية حيث دست له السم على هذه الرواية، واستشهد الإمام عليه السلام عن عمر كان يناهز 25 فقط، وهو بهذا يكون أصغر الأئمة وأقلهم عمرا صلوات الله وسلامه عليه. ومن العجيب أنه في خلال هذه الفترة ترك لنا من الروايات والأحاديث والأحداث والقضايا ما ينوف على 1000 حديث، بعضها مفصل جدا وفي مختلف الأبواب، في أبواب العقائد، في أبواب صفات الله عز وجل وتنزيهه، ابدأ من هذا إلى تفاصيل الأحكام التي وردت، وقد جمعها أحد العلماء السيد محمد الحسيني القزويني في كتاب قيم أسماه موسوعة الإمام الجواد في مجلدين. ومن تلك الأحاديث ما هو قليل النظير، مثلا فيما يرتبط بموضوع الخمس في أرباح المكاسب، كل العلماء يعتمدون اعتمادا رئيسيا على رواية مفصلة معتبرة السند رواها علي بن مهزيار الأهوازي عن، وهو أحد أصحاب الإمام عليه السلام، عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: ما من باحث في موضوع الخمس في أرباح المكاسب على طبق المذهب الإمامي إلا وهو محتاج إلى هذه الرواية المفصلة، ولا يوجد لها مثيل في تفصيلها وفي تناولها لمختلف جهات الخمس. طبعا موضوع الخمس في أرباح المكاسب كما تعلمون هو محل جدل، ولا سيما في الفترات الأخيرة، وربما نشير إليه في محاضرة خاصة لطول الموضوع. المهم، أكثر من 1000 حديث تقريبا وقضية مرتبطة بالإمام الجواد عليه السلام رواها ونقلها أصحابه والرواة عنه، وجمعها صاحب كتاب موسوعة الإمام الجواد عليه السلام بدءا من أبواب العقائد وانتهاءا بالفروع الفقهية إلى أبواب الحج، وبعضها شكلت قواعد فقهية وفرق بين حديث في موضوع جزئي وبين حديث ينتهي إلى رسم قاعدة فقهية. الإمام الجواد عليه السلام، سوف نستعرض ونشير على سبيل التمثيل فيما بعد إلى شيء من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، نشير إلى لقطة عن العصر الذي عاش فيه. عاش الإمام الجواد عليه السلام في عصرين: العصر الأول عصر المأمون العباسي، المأمون ابن هارون الرشيد العباسي عاصره الإمام الرضا سلام الله عليه إلى سنة 203 هجرية، حيث استشهد الإمام الرضا وقام بأمر الخلافة بعد ذلك الإمام الجواد سلام الله عليه. وبقي الإمام الجواد في زمان المأمون العباسي إلى 218، يعني قريب من 15 سنة، من 203 إلى 218 للهجرة، اللي كانت 218 سنة وفاة المأمون واستقلال المعتصم بأمر الحكومة والخلافة. بصورة عامة، الأوضاع بين الحكم العباسي وبين الإمام الجواد عليه السلام في زمان المأمون لم تكن متشنجة جدا. في بداية الأمر، عندما المأمون قرب الإمام الجواد وأعلى من منزلته واستقطبه إليه، أثار هذا ضجة في وسط الحاشية والبلاط العباسي وأسرة بني العباس، وكأن لسان حالهم: إحنا يالله يالله خلصنا من علي بن موسى الرضا اللي كان مقرب وعهد إليه بولاية العهد، الآن نتورط ويا ابنه، طيب وابنه لا يزال صغير السن. طيب فحاولوا كثيرا في أن يثنوا المأمون عن مثل هذا التقريب والاهتمام. شخصية المأمون تحتاج إلى دراسة مستقلة. لا ريب أنه كان أذكى بني العباس قاطبة، أذكى شخصية شهدتها الأسرة العباسية منذ بدايتها إلى نهايتها كان المأمون العباسي، وهذا بإقرار كثير من الدارسين والباحثين في تاريخ الدولة العباسية. الرجل كان ذكي وكان أيضا مطلعا وعالما مثقفا. طبعا في الموضوع السياسي يحتاج إليه إلى بحث مفصل، أنه كيف مع مثلا معرفته بفضيلة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو كان يناظر بني العباس، هو كان عنده أدلة، مو شخص يعني اللي بس يسمع الكلام، لا عنده عقلية بحيث يستطيع أن يناظر في حق أمير المؤمنين عليه السلام ويغلب من يخالفه في ذلك، وهذا منقول وثابت من طرق الشيعة وغيرهم. كان عنده قدرة عقلية وفكرية ونظرية قوية جدا. سامع هذا كيف مثلا ارتكب من الإمام الرضا عليه السلام بناء على المشهور ما ارتكب من سمه إياه، كيف ما كان جاد حقيقة في تسليم الحكم إلى الإمام الرضا، هذا يحتاج إلى بحث خاص كما قلت، خاص في شخصية المأمون. لكن بشكل إجمالي المأمون قال لبني العباس إذا عندكم مشكلة وياه هذا قدامكم امتحنوه، انتوا وش التقدم اللي عندكم تعرفوا بالعلم والمعرفة تفضلوا امتحنوه. فجرت له عدة مجالس، أحدها كان مع القاضي يحيى ابن أكثم، وهو مشهور الرواية عادة تلقى في المنابر ومعروفة جدا. بعد هذه الفترة لم يشهد توتر أو تشنج بين الإمام الجواد عليه السلام وأتباعه وبين الخلافة العباسية، بالرغم من أنه حدثت ثورات من العلويين، لكن كأنما كانت محسوبة خارج إطار الإمام الجواد. استمر هذا كما قلنا إلى حدود سنة 218 جاء المعتصم جعفر المعتصم ابن هارون الرشيد. هذا غير المعادلة تماما نظرا لصفاته الخاصة. المعتصم أولا كان ضعيفا علميا للغاية، جدا كان بليد في هذه الجهة، وكان أضعف من ذلك في الكتابة. يعني ذاك المأمون العباسي اللي كان متحدث عالم يستطيع المناظرة يقرب العلماء يجلس مجالسهم، لا أريد أن أثني عليه في هذا، ولكن هذه شخصية تفد دكتور في أعلى الدرجات، وإن كان مسيحيا وإن كان ملحدا، بالتالي تقول هذا دكتور عنده الشهادات الكذائية وكان عنده هذه القدرة العلمية الفائقة. طيب تقر بعلمه وإن خطأته في توجهه وفي أفكاره الدينية، وشخص آخر لا، أشبه بالبهائم منه بالرجال في المعرفة والعقل، وتقول هذا الشكل ما قاعد أنت تمدح ذاك لدينه ولا الذم هذا لديني، وإنما تتحدث عن شخصيتي. هذا ما يذكرونه عن المعتصم. المعتصم كان ضعيفا جدا من الناحية العلمية، ولذلك كان توجهاته أيضا توجهات عسكرية. هو عسكري بامتياز، حكي عنده بالسلاح وبالسيف، وقد فهم ذلك معاصره في قصيدته فخاطبه بما يناسبه مدحا، فقال: السيف أصدق أنباء أو إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. شنو الكتب؟ شنو الثقافة؟ شنو المعرفة؟ هاي كلها كلام فاضي. الصادق القادر الفاهم هو السيف. هذا المعادلة بين الكتاب وبين السيف، بين السلاح وبين العلم. هذا فهم أن صاحبه من أهل السيف ليس من أهل العلم، فقال له: الكتب ما فيها صدق، المعارف ما فيها فائدة، ما توكل عيش. حسب التعبير اللي يوكل عيش هو السيف والسلاح، وقد غشه في ذلك. الصحيح: الرأي قبل شجاعة الشجعان. هذا الرأي. وأما العلم فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ضمن هذا أيضا، ضمن نفس هذا التوجه، سوى له ميليشيا. أول بادرة في تاريخ المسلمين خليفة يصنع له ميليشيا. المعروف أن مثلا السلطان أو الحاكم عنده جيش، جيش مال البلد، جيش المسلمين، جيش الخلافة، الكل فيه لازم يساهم، طيب، بحسب قدرته. في فترة من الفترات الأولى كان الجيش حالة تطوعية، أي واحد يحمل السلاح، تصير حرب بين المسلمين وبين الكفار، خلاص يشيل سيفه ويجي يقاتل. فيما بعد صار لا، الجيش أسماء ديوان الجند يسمونه، شيء مكتوب، موظفين هذولة معينين باعتبارهم عسكر ويستلمون راتبا من الخلافة، وأسماءهم مسجلة ديوان الجند. بس هذول كانوا جيش الدولة كلها. طيب، المعتصم أول واحد في تاريخ المسلمين صنع له ميليشيا، أمه تركية، فجاء بالأتراك باعتبار ثقته بهم، كان يثق بهم أكثر مما يثق بالعرب. العرب في مثل بغداد كان بالتالي هم القبائل العربية. الفرس أيضا إجوا زمان المأمون. هذا لم يكن يثق لا بالعرب ولا بالفرس، فذهب واستورد الصقالب والشراكس والأتراك من مختلف الأماكن، جابهم كلهم إلى بغداد، إلى أنصاره 18,000 واحد، وأجرى عليهم العطاءات والأرزاق. وهذول أيضا لا لغتهم كانت تتفق مع لغة الناس، ولا ثقافتهم وعاداتهم كانت تتفق مع ثقافة وعادات الناس، وهم ما يعرفون شيء غير المعتصم. أي واحد يعارض، أي واحد يقول كلام كذا، يدزوه إن شاء الله، لو يدزه حتى يقتل أبوه يقتل أبوه، ما عنده مشكلة، لأنه لا يعرف شيئا إلا ولي نعمته المعتصم. هذا شنو يعرف أن هذا عالم وذاك فقيه وهذا فلكي وهذا مثلا من الأسرة العلمية الفلانية؟ كل هذا ما يشتري فيه شيء. طيب، حتى ضاق الناس في بغداد بهم، ضاق الناس بهم في بغداد. عسكر إذا إجا في بلد وبيده السلاح يدخل على حانوت مثلا يأخذ شيء، يتحداه إذا يتكلم إياه تعال أعطي فلوس، يلعن خيره حسب التعبير. فضاق الناس بهم وصار كلام مع المعتصم فأخرجهم وانتقل هو معهم إلى سامراء، وصارت من ذاك الوقت سامراء اللي عرفت بالعسكر أساسا تسميته، ونسب إليها مثلا الإمام العسكري نسبة إليها، هاي منطقة صارت سامراء عرفت بالعسكر أو عسكر الجند. طيب، فالرجل كان هكذا عسكري شديد، ما عنده إذا خالفه شخص في أي شيء ما عنده كلام معه. ينقلون في تاريخه أنه في إحدى حروبه نمي إليه، رفع إليه أن أخاه العباس، العباس ابن هارون الرشيد، قد تواعد مع قائد عسكري اسمه عجيف ابن عنبسة. هذا عجيف ابن عنبسة كان قائد عسكري من قواده مشهور ومبرز، هو اللي قضى على ثورة يسمونها ثورة الزوت، ثورة اللي حصلت في جنوب منطقة الأهواز وجنوب البصرة، واستمرت من أيام المأمون إلى بدايات عهد المعتصم. أرسل إليهم هذا القائد العسكري العربي عجيف ابن عنبسة واستطاع أن يقضي عليهم، وهو كان مخلص لقائده. سمع المأمون أن هذا ويا ذاك قاعدين يتشاور حوله، رجع من فوره بلا تحقيق بلا استجواب بلا سؤال بلا كلام، أخذهما ثم ألقاهما في السجن ومنع عنهما الطعام والماء إلى أن هلكا. يفترض مثلا ما لبوا 10 أيام خلاص بعد يخلص هذول، لا أكل ولا ماء. فهذا من هالنوع عسكري الميزات والصفات، لا يوقر عالما ولا عارفا ولا فاضلا ولا مثقف، طيب، بل لا يوقر من يظن أنه يحيد عن ولائه قيد أنملة، بشاهد عجيف ابن عنبسة قائده اللي بذل من أجل تثبيت حكومته ما بذل. هذا عاصر الإمام الجواد عليه السلام هذه الشخصية مدة 2 سنين، يعني من سنة 218 اللي تولى فيها الحكم إلى سنة 220 اللي استشهد فيها الإمام الجواد. ونفس استشهاد الإمام الجواد عليه السلام فيه علامة وإشارة على مثل هذا الأمر، أن بينما المأمون باقي وياه الإمام الجواد من سنة توليه الإمامة سنة 203 أو 204 إلى 218، 15 سنة تقريبا. طيب، ويدري أيضا المأمون أن الإمام الجواد يعني لا يعتقد بإمامة المأمون، الإمام الجواد يعتقد بإمامة نفسه ويدعو الناس إلى إمامة نفسه، ومع ذلك تعايش معه مدة 15 سنة إلى أن مات المأمون. هذا الرجل المعتصم 2 سنين ما لحق، 2 سنين، إحدى السنتين انشغل فيها بالحرب مع الروم في قضية فيها من المبالغات الشيء الكثير ما سميت بمعركة عمورية، وهذه قضية ومعتصماه اللي فيها نقاش في أصل ثبوتها وفي دلالاتها أيضا. طيب، ما عندنا فرصة الآن نتحدث فيها، بس فد سنة كان منشغل فيها بهذا، السنة الثانية تفرغ أول ما صنع قضى على الإمام الجواد عليه السلام. هذا يبين لك طبيعة هذه الشخصية الحادة القاسية اللي ما تتحمل أن يكون أحد إلى جانبها، مع أن الإمام الجواد عليه السلام في زمانه كان كثير ملاحظة للوضع. حتى عندنا روايات مثلا أن الإمام الجواد في سنة 220، وهذه من الرواية المعروفة رواية علي بن مهزيار، في سنة 220 حتى لا وهي نفس سنة شهادة الإمام عليه السلام، حتى لا يتحسس الجهاز العباسي، حلل الناس في الخمس، قال لهم هالسنة لا تجيبوا أخماسكم، لا تنقلوها، أنتم في حل منها. ليش؟ لأنه بالتالي هذا مثل المعتصم إذا كان بدون هذا الأمر هو ينفعل وهو يتحسس وهو يقسو، فكيف إذا كان بهذا؟ فأحل شيعته في سنة 220، وهذا في نص الرواية جاي تسمية السنة في هذا الأمر. وهذا يبين لك الوضع اللي كان يعيشه الإمام سلام الله عليه. وقد أحسن الشاعر الشيعي المعروف دعبل الخزاعي، واللي توفي بل استشهد في الواقع لأنه قتل، دعبل قتل بزج مسموم، يعني عملية اغتيال صارت إليه وهو في الأهواز، ولم يعثر على من رماه، رمي بزج، ضرب بزج في رجله، الزج يعني قمة السهم أو الرمح، وكان مسموما فمات. وكان إليه موقف صريح في حق المعتصم لما كان يراه من عنف من قبله، يقول: وقام إمام، يقصد المعتصم، وقام إمام، هذا الشعر دعبل الخزاعي، وقام إمام لم يكن ذا هداية، فليس له دين وليس له لب، لا عند دين ولا عند عقل، إلى أن يقول هاي البائية: ملوك بن عباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن منهم الكتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة، كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة، فإنك ذو ذنب وليس له ذنب. يعني هذا الرجل قام ليس له دين، ليس له علم، ليس له هداية، وبدأ يبطش يمينا وشمالا، وثم يعقد مقارنة بين أهل الكهف أنهم سبعة وثامنهم كلب، وملوك بن العباس هم سبعة وثامنهم كلب، ثم يستدرك يقول: لا، أنا لازم أعتذر إلى الكلب إذا شبهتك به. ليش؟ لأنك مذنب وهو مو مذنب، بالعكس راح وياهم وحرسهم وكان محسوبا عليهم. من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، أنقل لك هذا على سبيل الاستشهاد وأنهي به الحديث إن شاء الله. مثلا في القنوت، عادة القنوت هو دعاء مستحب يطلب فيه الإنسان حاجاته: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما شابه ذلك. لكن قنوت الإمام عليه السلام يتحول إلى مدرسة معارف في التوحيد. أقرأ لك شيئا من كان يقنت بهذا الدعاء وهو طويل، سأورد لك منه أسطرا. قال: اللهم أنت الأول بلا أولية معدودة. هذا في باب العقائد، أن الأول بالنسبة إلى الله عز وجل عندما نقول هو الأول والآخر، لا على سبيل الأعداد، الأول في الأعداد محتاج إلى الثاني، بدون ثاني ما يصير واحد أول في الأعداد، الأول محتاج إلى أن يكون هناك ثان، فلو لم يكن هناك ثان لما استطعت أن تقول هذا أول. لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست أوليته أولية معدودة، هذا بحث في العقائد يتحدثون فيه. اللهم أنت الأول بلا أولية معدودة، والآخر بلا آخرية محدودة، أنشأتنا لا لعلة اقتسارا، واخترعتنا لا لحاجة اقتدارا. عادة الإنسان أو أي مخلوق إذا يسوي شيء وهو حكيم لا بد أن يكون هناك علة في خلقه نافعة. أنت لنفترض تقوم بالعمل الفلاني، إذا بدون علة ترجع إليك هذا كأنك غير حكيم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحاجة منه إليها، لا لعلة تفقره إليها. نعم، يقول أيضا وابتدعتنا بحكمتك اختيارا. ابتدعتنا يعني ماكو هناك نظام سابق. الآن البشر عندما يخلق شيئا عادة عنده نموذج، يخلق طائرة بس عنده نموذج البعوضة، عنده نموذج الطائر، عنده نموذج كذا، يخلق الكاميرا عنده نموذج العين الباصرة كيف تنطبع فيها الصور. الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها من دون مثال، بل هو ابتداع. وبلوتنا بأمرك ونهيك اختيارا، وأيدتنا بالآلات ومنحتنا بالأدوات، وكلفتنا الطاقة وجشمتنا الطاعة، فأمرت تخييرا ونهيت تحذيرا، وخولت كثيرا وسألت يسيرا، فعصي أمرك فحلمت. كل هالأشياء سويتها إلنا، وأمرتنا أيضا وخليت الاختيار إلنا، ومع ذلك عندما أمرتنا عصيناك، وفوق عصياننا حلمت عنا، وجهل قدرك فتكرمت، فأنت رب العزة والبهاء والعظمة والكبرياء والإحسان والنعماء والمنن والآلاء، إلى آخر هذا القنوت. كما قلت حوالي صفحة من الطباعة يستغرق هذا القنوت، مع أن القنوت هو من أيسر الأمور في الصلاة، هو مستحب من المستحبات، بس هل مستحب فيه معرفة مفصلة عقائدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بأئمتنا سلام الله عليهم، وأن يكرمنا باتباعهم، وأن ينفعنا بشفاعتهم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.